روحي إليك تسافر وتذوب فيك تفاخر.
عجائب الدنيا السبع التي يتحدث عنها الناس اليوم، أهل التاريخ والجغرافيا والسياحة، كلها إما من صنع الله سبحانه وتعالى الخالص مثل شلالات نياجرا، أو أنها من قدرة الله للبشر مثل موجودة في الأهرامات وفي هذا المكان الموجودين نحن فيه في مدينة بيزا على وزن بيتزا، لأن بالمناسبة نحن في إيطاليا. خلفنا إحدى هذه العجائب وهو البرج المائل. البرج المائل الذي بدأ بناؤه عام 1173 ميلادي، استغرق فترة طويلة 173 سنة، يعني تتكلم نحن أكثر من قرن من الزمان، نقترب من قرنين، 173 سنة، والبشر يحاولون سنوات طوال، مرة يبدأ يطلعوا للدور الثالث، بعدين يكتشفوا أنه صار في نزول عن سطح الأرض فيطلعوا مرة ثانية. برج هائل وضخم، يعني فيه 114 ألف طن، شيء يعني خيالي وخرافي. هذا البرج المائل، البرج الرهيب الذي يعد الآن من أحد عجائب الدنيا السبع، يحتاج إلى تضافر جهود حتى تم بناؤه. الأعمال الصغيرة كما يقول علماء الاجتماع تصنع الفرق، يد مع يد أخرى كما قال إقبال، كل يد بيد أخيه ائتلف، فيتعاونون ويتعاضدون مع بعضهم البعض حتى تنتج هذه المشروعات الكبرى. بقى هذا المدخل الصغنن ونوصل إن شاء الله للقمة، هنا نختبر صحتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، لغة المنبر رجعت، المنبر الحر، وإن شاء الله تعود أيامه ولياليه وأصواته وأمجاده. والله أكبر. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا موضوع الفن في القرآن الكريم بنصه، يقول سبحانه وتعالى ذوات أفنان في سورة الرحمن، والأفنان جمع فنن كما يقول أهل التفسير، ومنها الأشكال والألوان والإبداع الذي يقوم به الإنسان، هذا هو معنى الفن. والقرآن كذلك ذكر في سورة الكهف موضوع الجدار والعمار اللي نتكلم عليها، قال الله سبحانه وتعالى في القصة بين موسى والخضر، قال جدارا يريد أن ينقض فأقامه. أسند الله سبحانه وتعالى الفعل الإرادة إلى الجدار، جدارا يريد، مع أن الجدار يعني جامد لا يريد شيئا، لا يستطيع أن يحرك شيء، كأن الأشكال والرسومات والزخارف تحرك عند الإنسان معاني كثيرة، كأن هذا الجدار يتحرك، وهو فعلا يتحرك لما يأتي الإنسان يبدع بشكل معين وزخرفة كما نلاحظها الآن في هذا الشكل البديع، عندما نلاحظ الخطوط المرسومة على الجدار فأنت تتفاعل معها، الجدار يريد، هناك فعل مسند في هذا الجماد بالفن، الفن يحرك في الإنسان أشياء كثيرة. ولذلك أنا قرأت في أمريكا لما أخذوا مجموعة من السجناء، وحتى في الأوطان العربية مجموعة من الذين مالوا إلى العنف والتطرف بدأوا يتعاملوا بالفنون والرسومات والزخارف، فتغير إحساسهم وتغيرت مشاعرهم نحو الحياة. النص الشرعي يبقى ثابت، لكن فهم الحياة أيضا يساعد في فهوم كثير من الأشياء في شريعة الإسلام. والآن ننزل إلى المكان الأساسي اللي نحن انطلقنا منه في الساحة التي أنشئ فيها هذا البرج، هي ساحة المعجزات. فعلا معجزة، 174 سنة حتى أنجز، يعني أفكار إبداعية حتى تم هذا المشروع. كل مشروع عظيم مرة أخرى يحتاج إلى جهد كبير، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى طاقات واستثمارات. إلى اللقاء. الفن في الحقيقة بحاجة إلى من يصحح الكثير من مفاهيمه، خاصة عند المسلمين. البعض، بل أستطيع أن أقول الأغلب، ظن في الفقه الإسلامي أو في الشريعة الإسلامية أن الفن هو عبارة عن قطيعة، وهو يعني عبارة عن جزء في حياة المسلمين، أو أنه شيء من اللهو ومن الباطل. لا، الفن في الحقيقة تعريفه كل ما أبدعه الإنسان، سواء أداة صوتية أو تمثيلية أو بالخط أو بالحركات أو بالأداء، كل ما أبدعه الإنسان بحيث أنه لا يعني يعترض عليه أمور القطعية في الشريعة الإسلامية. هذا هو الفن باختصار. الفن عندما يكون عبارة عن موهبة، يكون عبارة عن أداء ولو من ألوان النشاط الإنساني، هذا مما دعا إليه الإسلام الحنيف، بل حتى أنه رسالة في حياة المسلمين وأداة من أداة الفن والتأثير والتغيير في حياة المجتمعات. وجدنا سليمان عليه الصلاة والسلام عندما أرسل إلى بلقيس رسالة في أولها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذه الرسالة جاءت هكذا مجردة وفيها موعظة بليغة من نبي الله عليه الصلاة والسلام، ولكنها لم تصل إلى تلك المرأة، إلى الملكة، إلى بلقيس، عندما صنع لها الصرح الممرد من قوارير، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. هذا التغيير في الفن أحدث عندها الفرق الكبير، حينئذ أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الفن هو أداة حقيقية عندما يدعم، عندما يكون هناك أموال. نحن هنا في قصر عائلة ميديتشي، هذه العائلة من أهم العوائل في فلورنسيا في إيطاليا، قامت بدعم الفنون والاهتمام بها، عائلة ثرية اشتغلت في البنوك واشتغلت في المال وتجارة الصوف، ثم حولت جزء من أعمالها ومشروعاتها إلى خدمة الفن وأهله. وهكذا نحن بحاجة إلى من يدعم الفنون والإعلام والثقافات التي تؤثر على هوية الشباب، وسواء كان هذا المعلن المرة الألف، الفنون تؤثر في هوية الشباب وفي هوية المجتمعات إذا تم التخطيط لها ودعمها الدعم الجيد. هذا هو القصر الذي تحول الآن إلى متحف كهدية من هذه العائلة لكل زوار إيطاليا. أستطيع أن أقول بكل ثقة ومسؤولية أن الفن اليوم يعتبر البوابة الأساسية والرئيسية لنقل الأفكار والتصورات والهويات لأي أمة من الأمم. الفن بألوانه المختلفة الذي يشمل الدراما ويشمل الصوت ويشمل العمارة ويشمل المشروعات الإعلامية والإبداعية، كل هذا يشمله جانب الفن. وعندما نتكلم عن الفن فهو قرين الإبداع، لا بد أن يكون الفن ومعه الإبداع. وتستطيع أن تختبر المؤسسات الدعوية والمشروعات الإسلامية نفسها إذا كانت تتقن المشروعات الفنية وتغذيها كما تغذيها هذه العائلة التي دعمت الفن وهي أشهر عائلة إيطالية. نحن أيها الأخوة الأخوات في عصر حديث ومتغير ومتجدد، ولذلك يطرح هذا السؤال المهم في هذه الفترة: كيف نعيد حضارتنا بعد فترة من الظلم والاستعباد والقهر، بعد فترة من التخلف والتراجع في كل المجالات، كيف نعيد حضارتنا اليوم؟ الحضارة مفهوم شامل وواسع يشمل الأخلاق ويشمل القيم، يشمل المناظر والمظاهر الحضارية والقيمية والأخلاقية، يشمل هويتنا من خلال ممارساتنا في الحياة ومن خلال أشكال الحياة المختلفة. هذه الحضارة، كيف نعيد حضارتنا؟ واحدة من ألوان فهم الحضارة هي الفنون والأشكال. هذه الأشكال والفنون نابعة من قيمنا، نابعة من أخلاقنا، هي ليست مجرد أداة له ولا أداة يعني أعمال يقوم بها المسلمين كترف أو كإبداعات، لا، هي في الحقيقة تمثل صلب هويتنا الإسلامية. الحضارة تتشكل بالقيم، والحضارة تتشكل بماذا؟ تتشكل بأعمال المسلمين، بأفعال المسلمين. نحن هنا في مدينة من المدن المهمة التي يظن الغرب أنها تشكل حضارتهم وهويتهم، في فلورنس في الغرب في إيطاليا، مدينة الفنون، مدينة الإبداعات، مدينة الثقافات المختلفة. انظروا إلى هذه المدينة الساحرة التي تجتمع فيها كل الأشياء وكل الألوان، ومعها قيمة الإنسان الغربي والأوروبي الذي يزور هذه البلدان. نحن كمسلمين نملك الحضارة، نملك المقومات، ونملك كذلك الأخلاق. إذا استطعنا أن نجمع بينهما فنحن في أساس قيام الحضارة المعاصرة. ونحن نتكلم عن الحضارة في زاوية من أهم زواياها ألا وهي الفن، من أجل أن نعيد تشكيل الحضارة من جديد، فحينئذ لا بد أن نتكلم عن التجديد بلغة العصر اليوم. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نتخلف عن الركب فقهياً وثقافياً وفكرياً في الكلام عن الفنون المعاصرة. لقد كان أجدادنا وآباؤنا رضي الله عنهم وأرضاهم يتعاملوا مع الحضارة بأشكالها وصورها المختلفة. رأينا صور الحضارة في عصور التقدم وعصور الازدهار زمن السلف الصالح رحمة الله عليهم، وكيف تعاملوا معها أيما تعامل راقي. ونحن اليوم لا يجوز في عصر التقنيات وفي عصر التطورات والتجديدات أن نتخلف عن هذا الركب. لقد بدأت المشروعات وتقدمت خطوة خطوة، ومن أهمها مركز الأخلاق والتشريع في قطر الذي تقدم نحو مسألة الفنون، وقد شاركت فيها في مشروع مهم عن الفن والقيم المعاصرة. طوبى لمن يفكر بأسلوب التجديد فقهياً وثقافياً وفكرياً لنراعي عصرنا الحديث.
الفقه الإسلامي كان يحتاج إلى مشروع كهذا، لأن الفقه الإسلامي في فترة من الزمن توقف عن مواكبة الحياة، وإلى أن تطورت الحياة تطوراً كبيراً جداً، فأصبحت هناك هو شاسعة جداً بين الفقه المكتوب في الكتب وبين واقع الناس اليوم، واقع الحياة بجميع مظاهرها.
This conference is actually bringing together.
هذه الندوة تضم علماء الشرع والممارسين للإبداع الفني في مكان واحد لمناقشة الإشكالات والقضايا التي تعترض الفنانين في عالمهم اليومي. هذه الندوة من الفرص النادرة جدا التي ننتظر نتائجها لتوجه مسارنا كفنانين لنستفيد منها. المركز انطلق في معالجة قضايا في غاية الأهمية بطريقة جديدة. منهجية اشتغال المركز لها اعتبار كبير في طرح أسئلة جديدة ثم الوصول إلى أجوبة جديدة، ليس بشكل اعتباطي ولكن بطريقة منهجية. عندما يناقش عالم دين موضوع الفن فهو يتناوله من خلفية شرعية، وإن كنا لاحظنا أن علماء الشرع هنا كانوا يناقشون من خلفيات مختلفة.
فالإمام علي يقول من حاور الناس فقد شاركهم في عقولهم، فلا شك أن هذا النقاش والإثراء يعطيني بعدا آخر في البحث العلمي، لأنه لا يوجد بحث علمي يكون أو ينطلق بعيدا عن حاجات الناس ولا عن النقاش مع الناس. ولا شك أن هناك قناعات عندي لا أقول تغيرت، لكن ستحتاج إلى إعادة النظر فيها بناء على هذه الندوة المباركة.
اختيار نوعية الرموز الموجودين المتخصصون في المجالات المختلفة، إضافة إلى الجو الذي فيه انضباط من طرف، ومن طرف آخر فيه إعطاء للطرف الآخر فرصة للحوار والنقاش والتخصص والعمق الذي فيه، إضافة إلى جو المكان.
طمعي من هذا المركز أن يزيد من أعماله في هذا السياق، وذلك لقلة ربما الجهات العلمية بالذات الإسلامية التي تقوم بمثل هذه الوظائف.
الفن والحضارة روحان متعانقتان، لا يمكن أن نتكلم عن الفن من غير ما نتكلم عن الحضارة، والعكس صحيح. الحضارة هي فيها إبداع الإنسان، فيها فن الإنسان، وكذلك الفن هي من هوية الإنسان، من حضارته، من قيمه، من ثقافته التي يتحدث عنها. هنا في الغرب يستطيعون أن يجسدوا فنونهم في العبادة الأساسية في الكنائس. الكنيسة يبدعون في الرسم وفي الألوان وفي الأشكال لأن منها تنبعث الأرواح، لكن هل يمارسون هؤلاء الذين يدخلون الكنيسة ويتعبدون الشكل الحقيقي، الأداء الحقيقي، الممارسة الحقيقية في السوق، في الشارع، في الوظيفة، في العمل العام؟ هل تجسد الكنيسة كل ما فيها من قيم ومفاهيم؟ الواقع هو الذي يقول ذلك. في مقابل ذلك نحن عندنا الكعبة العظيمة التي هي القدسية، التي هي المكانة. عمر بهاء الدين الأمير رحمة الله عليه أراد أن يجسد مفهوم الحضارة، مفهوم الفن. هل الكعبة بشكلها الناس الملايين قاعد يتفرجوها في كل مكان، شكلها عبارة عن أحجار لكن فيها الروح الحضارية الحقيقية، وجسدها في كلمات يقول: الكعبة الشماء في مذهبي قيمتها ليست بأحجارها، والقرب من خالقها ليس في تمسك المرء بأستارها، قدسية الكعبة في جمعها أمتنا من كل أقطارها، وأنها محور أمجادها، وأنها مصدر أنوارها، وكعبة المؤمن في قلبه يطوف أنا كان في دارها. المؤمن عندما يذهب إلى الكعبة المشرفة في العمرة، في الحج، في الزيارة، يضع هذه الكعبة في داخل قلبه فيطوف أنا كان في دارها، فتكون هذه حضارته في السلوك، في الأخلاق، في التعامل، في المال، في كل الحياة. بينما الإنسان الغربي تكون زيارته الحضارية للشكل في الكنيسة هي عبارة عن زيارة مؤقتة ثم يتغير تماماً في السلوك وفي التصرف.
غربة الليل تبكي وتزعل من هواك وتروح وتحمل الهم وتشكي تمسك الألم وتصيح وتبغى الأيام لما الروح تهوي شوف الهوى في النور مع الناس وامشي ليش لوحدي